عن أبي قلابة عن أبي الأشعث الجرمي عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق السماوات والأرض بألفي عام، أنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة، ولا يقرآن في دار ثلاث ليال فيقربها شيطان. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
يراد في الآيتين قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، إلى آخر السورة. في هاتين الآيتين تجديد العقيدة، فيهما أركان الإيمان: الإيمان بالله، آمن الرسول يعني الرسول والمؤمنون آمنوا بالله وبما أنزله الله، بما أنزل إليه يعني بهذا القرآن، وكذلك قوله: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، دل على أن هذا تجديد للعقيدة. ومن الإيمان بالرسل الإيمان بجملتهم وعدم التفريق، لا نفرق بين أحد من رسله على حد أو مخافة أن يكونوا كالذين قالوا: نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هكذا لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، بخلاف اليهود الذين قالوا: سمعنا وعصينا، أي سمعنا ما أمرنا به والتزمنا بذلك. غفرانك يعني نسألك غفرانك، أي مغفرتك، وإليك المصير، أي المرجع والمآب. بعد ذلك ذكر أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، يعني إلا ما في وسعها وطاقتها. إلا نفر يقول: لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. هكذا يعني لها سعيها الأعمال الصالحة وعليها ما اكتسبت من السيئات. ختم السورة بالدعاء: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، إلى آخره. وقد جاء في الحديث أن الله قال: قد فعلت. فلما اشتملت عليه هذه الآيات من هذه العقيدة ومن هذه الأدعية كان لها الفضل. من قرأها في ليلة اكتفى بها عن بقية الأوراد والأدعية، هذا معنى كفتاه. وقيل: كفتاه يعني اكتفى بهما عن بقية الأحوال وعن بقية المحرمات، عن بقية المأمورات. وقيل: كفتاه كل شر وكل سوء. وكل ذلك يدل على فضلها. وجاء أيضا في فضلها ما سمعنا من أنها أن الشيطان يهرب من البيت الذي تقرأ فيه البقرة وأنه يكتفي بذلك، يكتفي به عن جميع الآثام والمحرمات وما أشبه ذلك، يكفيه الله تعالى ويحوطه ويحفظه.
ما جاء في سورة آل عمران. حدثنا محمد بن إسماعيل أخبرنا هشام بن إسماعيل أبو عبد الملك العطار حدثنا محمد بن شعيب حدثنا إبراهيم بن سليمان عن الوليد بن عبد الرحمن أنه حدثهم عن جبير بن نفير عن نواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي القرآن وأهله الذين يعملون به في الدنيا تقدمه سورة البقرة وآل عمران. قال نواس: وضرب لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد. قال: تأتيان كأنهما غيايتان وبينهما شرف وكأنهما غمامتان سوداوان أو كأنهما ظلة من طير صوافة جادلان عن صاحبهما. وفي الباب عن بريدة وأبي أمامة قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته كذا. فسر بعض أهل العلم هذا الحديث وما يشبه هذا من الأحاديث أنه يجيء ثواب قراءة القرآن. وفي حديث النواس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ما فسروا به، على ما فسروا إذ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأهله الذين يعملون به في الدنيا. ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل. حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي حدثنا سفيان بن عيينة في تفسير حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي. قال سفيان: لأن آية الكرسي هو كلام الله، وكلام الله أعظم من خلق الله من السماء والأرض.
سورة آل عمران جاءت بعد سورة البقرة في الترتيب، والذين رتبوه الصحابة قيل إن ترتيب السور بالاجتهاد من الصحابة، ولهذا اختلفت مصاحبهم في تقديم بعض السور وتأخيرها. ولكن المصحف الذي كتبه عثمان أمر به جعلت فيه سورة البقرة هي أول السور بعد الفاتحة، تليها سورة آل عمران ثم النساء إلى آخره. ولعل ترتيبهما أخذ من هذا الحديث لما ذكر أنه يجيء القرآن تقدمه سورة البقرة وآل عمران. يجيء القرآن وأهله الذين يعملون به، أهله الذين عملوا به، الذين حملوه وعملوا به. وتأتي هاتان السورتان تجادلان عن صاحبهما، أي تحجان عن الذي حملهما وحفظهما. وكذلك عمل بهما وطبقهما، هكذا تحجان عن صاحبهما. مثلهما بقوله كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير خضر. قد يوهم في هذا أن هذه السور والقرآن أن له جرم، يستدل بذلك بعض من يقول إنه مخلوق، وهذا ليس بصحيح. الترمذي رحمه الله يقول إن الذي يجيء ثواب السورتين أو ثواب القرآن، ثواب قراءة القرآن وثواب قراءة السورتين، ولكن ظاهر القرآن الحديث أن الذي يأتي نفس السورتين. الله تعالى قادر على أن يجعل لهما جرما وإن كانتا أعراضا، يجعل لهما جرما. فقد جاء أن الأعمال توزن ولو كانت أعراضا، كقوله صلى الله عليه وسلم والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله ليس لها جرم، إنما هي عرض، وسبحان الله والحمد لله تملأني أو تملأ ما بين السماء والأرض، فدل على أنه يكون لهما جرم، فلا مانع من أن يكون للسورتين جرما يجعله الله تعالى شيئا ظاهرا يحس به من يراهما. وأما ما ذكر من أن الله تعالى لم يخلق شيئا أعظم من هاتين السورتين، فقد يقول به أو يستدل به المعتزلة الذين يقولون بخلق القرآن. هل المراد بقوله لم يخلق أي لم يوجد ولم يكن شيء أعظم من هاتين السورتين، وإن كانت غير مخلوقتين بل هما سورتان من سور القرآن، والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق. في هذا الحديث أنهما تهجان عن صاحبهما وتجادلان عن من حملهما، وذلك مما يدل على فضلهما وفضل حملهما وفضل كثرة قراءتهما، وأنهما يأتيان هكذا، يأتيان كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير خضر، يعني أنهما يكونان هكذا تظلان صاحبهما كما تظل الغمام. الغمام قد يبعثه الله تعالى ظلا على بعض عباده، كقوله عن بني إسرائيل ظللنا عليهم الغمام. والغيايتان قطع أيضا من السحاب، والطير الطيور الكثيرة إذا كانت متكاثبة ومتشابكة صار لها أيضا ظل، فرقان من طير خضر. فهذه هي الأمثلة التي ذكر الراوي أنه مثلهما ثلاثة أمثلة: الغمام والغياي والفرقان من الطير. الله تعالى قادر في الآخرة أن يجعل لهما جرما. نحن إذا قرأنا السورة الآية ما نجد لها جرم. إذا تكلمت أنت بسبحان الله ما وجدت لها جرما، ومع ذلك أخبر بأنها تملأ الميزان، يدل على أن الله تعالى يجعل لها جرما هو الذي يوضع في الميزان. لا شك أن الغمام هو الكثيف، الغيم الكثيف، والغيايتان اللتان قطع من سحاب متفرق.
قال: ما خلق الله من سماء ولا أرض أعظم من آية الكرسي.
نعم، هذا المراد بالخلق الإيجاد، إلا أنها مخلوقة كما يقول المعتزلة، إنما ما أوجد وما أحدث، والإيجاد يكون إحداث شيء، وكذلك التصيير ونحوه. الله تعالى قد ذكر أنه جعل القرآن في قوله تعالى: إنا جعلناه قرآنا عربيا. وليس الجعل هو الخلق، وإن كان المعتزلة يعتقدون ذلك، ذكروا أن صاحب الكشاف الزمخشري ممن يقولون بخلق القرآن، ابتدأ تفسيره بقوله: الحمد لله الذي خلق القرآن. فقال له بعض تلاميذه: إنك بذلك تنفر الناس عن قراءته. فغيره وجعله: الحمد لله الذي جعل القرآن. جعل عندهم بمعنى خلق. ثم إن النساخ غيره جعله أنزل القرآن، وليست هي الكلمة التي كتبها.
باب ما جاء في فضل سورة الكافية. حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا أبو داود، أنبأنا شعبة عن ابن أبي إسحاق، شعبة عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول: بينما رجل يقرأ سورة الكافية إذ رأى دابته تركض فنظر فإذا مثل الغمامة أو السحابة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك السكينة نزلت مع القرآن، أو نزلت على القرآن. وفي الباب عن أسيد بن حضير قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن شعبة عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد ابن معدان ابن أبي طلحة ابن أبي الدرداء عن النبي، نعم، عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ ثلاث آيات من أول الكهف عصم من فتنة الدجال. حدثنا محمد بن بشار، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة بهذا الإسناد نحوه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.
ورد أيضا في سورة الكهف أحاديث كثيرة، أوردها ابن كثير في أول تفسير سورة الكهف، ومنها فضل قراءة 10 آيات من آخر سورة الكهف، وقيل من أولها أو 5 آيات، وأن ذلك عصمة من الشيطان. ورد حديث أيضا مشهور في فضل قراءتها في يوم الجمعة، وأن من قرأه يضيء له نور ما بينه وبين السماء الدنيا، وأحاديث كثيرة العشر الآيات أول الأخيرة أولها من قوله تعالى فحسبتم، أو من قوله وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني نحو الصفحة الأخيرة من السورة. الاحتياط أن يقرأ من أولها عشرا ومن آخرها عشرا في كل صباح أو في كل مساء، ليكون بذلك حرزا له من الشيطان وحرزا له من الدجال.
باب ما جاء في فضل ياسين. حدثنا قتيبة وسفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن الحسن بن صالح عن هارون أبي عمار أبي محمد عن مقاتل بن حيان عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حميد بن عبد الرحمن، وبالبصرة لا يعرفون من حديث قتادة إلا من هذا الوجه، وهارون أبو محمد شيخ مجهول. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا قتيبة عن حميد بن عبد الرحمن بهذا، وفي الباب عن أبي بكر الصديق، ولا يصح من قبل إسناده، إسناده ضعيف.
هكذا جاء هذا الحديث في فضل سورة ياسين وأنها قلب القرآن، وقلب الشيء هو جوهره الذي هو أشرف أعضائه كقلب الإنسان ونحوه. فمعنى ذلك فضل هذه السورة، لكن الحديث كما سمعنا غريب أو ضعيف غير معروف، ولعله كان موقوفا على بعض الصحابة أو على بعض التابعين أو على بعض القصاص، ورفعه بعضهم خطأ. ثم مما يدل على غرابته أنه جعل قراءتها تفضل قراءة القرآن سبع مرات، وهذا شيء غريب. لا شك أن القرآن فيه سور فاضلة كسورة البقرة وآل عمران وسورة الإخلاص والكافرون والمعوذتين ونحوها، فكيف تكون هذه السورة تكفي عن قراءة القرآن عشر مرات؟ هذا دليل على غرابته. جاء في سورة ياسين حديث في صحيح مسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، فأما هذا الحديث فقد رواه الترمذي كما سمعنا، وذكره ابن كثير في أول تفسير سورة ياسين، وذكر طرقه وتكلم عليه.
باب ما جاء في فضل حاميم الدخان. حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا زيد بن حباب عن عمر بن أبي خثعم عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حاميم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وعمر بن أبي خثعم يضعف. قال محمد وهو منكر الحديث حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي حدثنا زيد بن حباب عن هشام أبي المقدام عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حامي الدخان في ليلة الجمعة غفر له. قال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهشام أبو المقدام يضعف، ولم يسمع الحسن من أبي هريرة. هكذا قال أيوب ويونس بن عيينة ويونس بن عبيد وعلي بن زيد رحمك الله.
سورة الدخان مشتملة على بعض الفضائل كفضل ليلة القدر التي أنزل فيها، وأن فيها يفرق كل أمر حكيم، وفيها ذكر التوحيد: لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. وفيها ذكر البطشة يوم نبطش البطشة الكبرى وقيل إنها غزوة بدر. وفيها قصة موسى، وذكر الله تعالى في آخرها ثوابه العقاب عذاب النار لمن كفر وجحد حتى يقال له: ذوق إنك أنت العزيز الكريم. وفيها أيضا ثواب المؤمنين المتقين. جاء في فضلها هذا الحديث، وأنه يستغفر له 70,000 ملك. ولكن هذا الحديث كما سمعنا ضعيف لا يثبت، ذكروا من علامات الحديث الضعيف أو الموضوع ذكر الثواب الكثير على العمل القليل. فها هنا قراءة هذه السورة يمكن أن يقرأها في 10 دقائق أو ربع ساعة، فكيف يحصل له استغفار هذا العدد الكبير 70,000 ملك؟ ما يدل على غرابة الحديث. على كل حال، سور القرآن لها فضلها ومزيتها، وهذه السورة لها شيء من الفضل لما اشتملت عليه من الآيات البينات. يظهر أنه ضعيف ولو كان إسناده مقارب. لا، فيها حديث فيها يعني ثواب، لكن إذا جاء الحديث الذي فيه المضاعفة الكثيرة دل على غرابته، أو الوعيد الشديد على ذنب يسير.
باب ما جاء في فضل سورة الملك. حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، حدثنا يحيى بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن أبي الجوزاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الملك حتى ختمها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي المانعة، هي المنجية، تنجيه من عذاب القبر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وفي الباب عن أبي هريرة قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن قتادة عن عباس الجشمي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملك. هذا حديث حسن. حدثنا هريم ابن مسعر ترمذي، حدثنا الفضيل ابن عياض عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك الذي بيده الملك. قال أبو عيسى هذا حديث رواه غير واحد عن ليث بن أبي سليم عن ليث بن أبي سليم مثل هذا. ورواه مغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وروى زهير قال قلت لأبي الزبير سمعت من جابر فذكر هذا الحديث؟ فقال أبو الزبير إنما أخبرنيه صفوان أو ابن صفوان. وكأن زهير أنكر أن يكون هذا الحديث عن أبي الزبير عن جابر. حدثنا هناد حدثنا أبو الأحوص عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال حدثنا هريم حدثنا فضيل عن ليث عن طاووس قال تفضلان على كل سورة في القرآن بسبعين حسنة.
تفضلان
هكذا عندي تفضلان
الضمير يرجع إلى السورتين
تبارك والألف لام ميم.
في سورة الملك اشتهر أنها تنجي من عذاب القبر وأنها تجادل عن صاحبها الذي يحملها وأنها إذا جاء ملك العذاب تحول بينه وبين من يحملها. أحاديث ذكرها ابن كثير وإن كان فيها ضعف. ومنها هذه الأحاديث وكذلك إلى سورة ألف لام ميم السجدة ورد فيها أحاديث. أصح ما فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بها في صبح الجمعة في الركعة الأولى لما فيها من الوعد والوعيد والمبدأ والمعاد. وكذلك هذه السورة سورة الملك فإن فيها بعض صفات الله تعالى وفيها ذكر الثواب والعقاب وفيها ذكر شيء من آيات الله ومخلوقاته فلذلك لها هذا الفضل. فيفضل قراءتها عند النوم أو قراءتها بأول صلاة الليل من يريد أن يتعجد في أول الليل. ورأينا أيضا بعضهم بعض الإخوان يقرؤونها في سنة العشاء الركعتين اللتين هما سنة العشاء يقرأ هذه السورة يقسمها بالركعتين أخذا من هذا الحديث. فعلى كل حال لها هذا الفضل ولغيرها من السور فضل تشاركه فيه. المشهور أنه كان يقرأ سورة السجدة وسورة هل أتى على الإنسان. يمكن يقرأها أحيانا نادرا.
لكن الشيخ بالمناسبة يلاحظ على كثير من أئمة المساجد في هذا الزمان عدم قراءتهم لسورة السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر وربما يمكث شهورا طويلة. وإذا نوقش في ذلك قال لئلا يعتقد العوام أنها واجبة وما قرأها أصلا كل جمعة عشان يقول يتركها مرة في ثلاثة أشهر ولا مرتين. ما أدري يعني إيش توجيه لهؤلاء الأئمة؟ أليس من السنة أن يحافظ عليها إلا أن يتركها مثلا مرة، مع العلم أن الناس يدرون أنها مني بواجبة.
صحيح، الله ينبهون على أن السنة تكرارها، أن يقرأها، له أن يتركها في الشهر مرة أو في الشهرين مرة، ويكثر من قراءتها إحياء للسنة، إنه كان يداوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ذلك في كثير من طرق الحديث. يعودون على السنة، قال هذه هي السنة، فالسنة ليس فيها إملال وليس فيها تطويل، وإنما الذي يستطيعها هم الكسالى. إذا كنتم مرضى أو كنتم كبار سن لكم أن تصلوا جلوسا، وأما إذا كنتم نشيطين يمشي أحدكم أو مسافة طويلة ولا يتعب ويقف في حاجته، ربما أنه يقف ويناجي أحدا 10 دقائق 5 دقائق أو ربع ساعة ولا يمل، يعودون على هذا، قال ليس فيه إملاء. هذا خلاف السنة، الذي يريد السنة يأتي بالسورتين. فيه ضعف حديث، فيه مقال، وإذا كذلك يعني إذا قدر أنه صحيح فلا مانع من أن هذا الذي دفن في هذا القبر لما سكن فوقه صاحب هذا الخباء قرأها، إما سمعه يقرأها وهو في قبره، وإما قرأها بروحه. الله تعالى على كل شيء قدير. أما الذي في سورة الكهف كما تقدم فهو أسيد بن حضير، فإنه لما قرأ سورة الكهف وهو يصلي نزلت عليه ملائكة لهم نور كالسرج، نزلوا بالسكينة، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم تلك السكينة نزلت لقراءة هذه السورة، أو نزلت لقراءة القرآن. وقال لو قرأتها إلى أصبحت ينظر الناس إليها، ولكنه قطع قراءته لما أنها تنزلت، وذلك لأنه سمع أن فرسه جالت تحركت لما رأت هذه السرج، وكان له طفل قريب منها اسمه يحيى، فخشي على ولده أن تطأه هذه الفرس فقطع القراءة والصلاة، ورفع بصره وإذا تلك السرج مصعدة في السماء. إمام صاحب الخباء يظهر أن القراءة أن الحديث فيه مقال.
باب ما جاء في إذا زلزلت. حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري، حدثنا الحسن بن مسلم بن سلم بن صالح العجلي، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ إذا زلزلت عدلت له بنصف القرآن، ومن قرأ قل يا أيها الكافرون عدلت له بربع القرآن، ومن قرأ قل هو الله أحد عدلت له بثلث القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث قريب لا نعرفه إلا من حديث هذا الشيخ الحسن بن سلم. وفي الباب عن ابن عباس: حدثنا علي بن حجر أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا يمان بن المغيرة العنزي حدثنا عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وقل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث يمان بن المغيرة. حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري حدثني ابن أبي فديك أخبرنا سلمة بن وردان عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: هل تزوجت يا فلان؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولا عندي ما أتزوج به. قال: أليس معك قل هو الله أحد؟ قال: بلى. قال: ثلث القرآن. قال: أليس معك إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال: بلى. قال: ربع القرآن. قال: تزوج تربح، لا تزوج تزوج. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن.
بكل حال، مع تعدد الطرق، كثرة الأحاديث، وتحسين الترمذي للحديث الأخير، يدل على اعتبار هذه السور، وأن إذا زلزلت تعدل نصف القرآن، وسورة الكافرون ربع القرآن، وقل هو الله أحد ثلث القرآن، وأشهرها سورة قل هو الله أحد، فإنها وردت فيها أحاديث كثيرة. والمراد هنا أنها تعدل ذلك بالفضل لا بالأحكام، فإن في القرآن أحكام ووعد ووعيد وأمر ونهي وثواب وعقاب وقصص وأخبار لا توجد في هذه السور، ولكن لما اشتملت هذه السور على هذه الأخبار كان لها هذا الفضل. اشتملت سورة إذا زلزلت على مقدمات يوم القيامة، أنها تزلزل الأرض، وأنها تخرج ما فيها من الكنوز وما فيها من الأموات، وأنها ينظر إليها الناس ويقولون: ما لها؟ يعني الأحياء بعدما يحيون، وأن الناس ينظرون إلى أعمالهم ويرون أعمالهم كلها ويصدرون عن الموقف كل إلى عمله، وأنه لا يضيع شيء من الأعمال ولو مثقال ذرة، فلذلك اكتسبت هذا الفضل. يعني أنها نصف القرآن، يعني أجرها كأجر نصف القرآن، وذلك دليل على كثرة الثواب في قراءتها. قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد سورة الإخلاص، وقد أدلت على التوحيد. قل يا أيها الكافرون أدلت على توحيد العبادة، لا أعبد ما تعبدون، إلا أعبد إلا معبودي ولا أنتم عابدون ما أعبد. وسورة الإخلاص قل هو الله أحد دلت على توحيد الأسماء والصفات الذي هو توحيد العقيدة، فهذا هو السبب في فضل هاتين السورتين.
باب ما جاء في سورة الإخلاص. حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زايد عن منصور عن هلال بن يساف ابن يساف عن ربيع بن خيثم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة وهي امرأة أبي أيوب، وروى بعضهم عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب قال قال رسول حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يساف عن ربيع بن خيثم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة وهي امرأة أبي أيوب، وروى بعضهم عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب.
عشرة الإسناد. عدد الإسناد عشرة، يعني يعتبر نازلا لكثرة الرواة. بندار هو محمد بن بشار، يمكن بعض النسخ يقتصر النساخ على واحد من الرواة، لكن الإسناد نازل عددهم عشرة. مشهور الربيع بن خثيم بالتعريف.
وروى بعضهم عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ من قرأ الله الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن. وفي الباب عن أبي الدرداء وأبي سعيد وقتادة بن النعمان وأبي هريرة وأنس وابن عمر وأبي مسعود قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ولا نعرف أحد روى هذا الحديث أحسن من رواية زائدة، وتابعه على روايته إسرائيل والفضيل بن عياض، وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه. حدثنا أبو كريب حدثنا إسحاق بن سليمان قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، قلت وما وجبت؟ قال الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن أنس، وأبو حنين هو عبيد بن حنين. حدثنا محمد بن مرزوق البصري حدثنا حاتم حدثنا حاتم بن ميمون وأبو سهل عن ثابت البناني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ كل يوم 200 مرة قل هو الله أحد يجيء عنه محي عنه ذنوب 50 سنة إلا أن يكون عليه دين. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينام على فراشه فنام على يمينه ثم قرأ قل هو الله أحد 100 مرة وإذا كان يوم القيامة يقول له الرب يا عبدي أدخل على يمينك الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث ثابت عن أنس، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه أيضا عن ثابت. حدثنا العباس الدوري حدثنا خالد بن مخلد حدثنا سليمان بن بلال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا يزيد بن كيسان حدثنا أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. قال فحشد من حشد، ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ قل هو الله أحد ثم دخل. فقال بعضنا لبعض قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن، إني لأرى هذا خبرا جاءه من السماء. ثم خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال إني قلت سأقرأ عليكم ثلث القرآن، ألا وإنها تعدل ثلث القرآن. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وأبو حازم الأشجعي اسمه سلمان، حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا إسماعيل بن أبي موسى ابن أبي أويس حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الله بن عمر عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رجل من الأنصار يأمهم في مسجد قباء، فكان كلما افتتح سورة اقرأ كلما افتتح سورة يقرأ لهم في الصلاة فقرأ بها، افتتح بقل هو الله أحد حتى يفرغ منها، ثم يقرأ بسورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فكلمه أصحابه فقالوا إنك تقرأ بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزيك حتى تقرأ بسورة أخرى، فإما أن تقرأ بها وإما أن تدعها وتقرأ بسورة أخرى. قال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أن أؤمكم بها فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرونه أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك مما يأمر به أصحابك، وما يحملك أن تقرأ هذه السورة في كل ركعة؟ فقال يا رسول الله إني أحبها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبها أدخلك الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه من حديث عبيد الله بن عمر عن ثابت. وروى مبارك بن فضالة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله إني أحب هذه السورة قل هو الله أحد، فقال إن حبك إياها يدخلك الجنة. حدثنا بذلك أبو داود سليمان بن الأشعث حدثنا أبو الوليد حدثنا مبارك بن فضالة بهذا.
هكذا سميت هذه السورة قل هو الله أحد، سميت سورة الإخلاص. وذكر بعضهم أنها تسمى سورة الصمد، لأن الصمد كلمة ما جاءت إلا فيها وهي أسماء الله تعالى، وسميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت في صفات الله تعالى. ذكر أن بعض المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، فأنزل الله هذه السورة وهي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اشتملت على صفات إثباتية ثبوتية وصفات سلبية. الثبوتية الأحدية يعني التفرد والتوحد، والصمدية الصمد الذي تصمد إليه الأعمال، أو الصمد السيد الذي انتهى سؤدده. وأما السلبية فهي سلب الولد والوالد وسلب الكفو الذي هو الشبيه والنظير، أي نفي ذلك لبيان الكمال ولبيان التفرد. ولما كانت كذلك اكتسبت هذا الفضل، وهو أنها تعدل ثلث القرآن في الفضل، أن من قرأها فله أجر ثلث القرآن. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من قراءتها مع سورة الكافرون في سنة الفجر وفي سنة المغرب وفي ركعتي الطواف وغير ذلك، وذلك لأن السورتين اشتملتا على التوحيد، الكافرون على توحيد الربوبية الألوهية العبادة، وهذه السورة على توحيد الربوبية توحيد الرب وتوحيد الأسماء والصفات. هكذا، ولما كان كذلك جاء فيها هذا الفضل أنها تعدل ثلث القرآن. وقد تكلم العلماء على هذا المعنى، وألف في ذلك ابن تيمية رحمه الله رسالة كبيرة عنوانها جواب أهل العلم والإيمان في أن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وبين كلام أهل العلم ومنتهى كلامه ما فيها من الفضل وما فيها من أسماء الله تعالى وتنزيهه، وأن معنى ذلك أن من قرأها فله هذا الأجر الأجر الكبير، ولكن لا يدل على أنها تقوم مقام أكثر القرآن أو ثلث القرآن في الأحكام، فإن الإنسان لو طلب دليلا على بعض الأحكام كالصلاة والصيام وأخذ يكرر هذه السورة ما وجد فيها دليلا ينص على ذلك، فدل على أن المراد فضلها وأنها صفة الرحمة. وأما قصة ذلك الرجل الذي كان أميرا على أولئك السرية وكان هو إمامهم الذي يصلي بهم، فكان يقرأ في الجهرية بعد الفاتحة سورة ثم يختم قبل الركوع بهذه السورة في كل ركعة من الصلاة الجهرية المغرب والعشاء والفجر، يقرأ فيها بسورة ويختم بهذه السورة. فأنكروا عليه وقال أنا الذي أصلي بكم، فإن رضيتم وإلا التمسوا غيري، وكان هو خيرهم. بعد ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسأله لماذا، فأخبر بأنه يحبها لأنها صفة الرحمن. النبي صلى الله عليه وسلم بشره بأن حبه لها يسبب أو سبب من أسباب دخول الجنة، إن حبك لها سبب أو أدخلك الجنة. ولكن لا يستحب العلماء مثل هذا الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم إنما بشره بأن حبه لها يؤهله لدخول الجنة، ولكن كونه صلى الله عليه وسلم ما عمل بهذا الفعل ولا أوصى به سائر الناس، دل على أنه جائز ولكن ليس هو من السنة التي واظب عليها.
الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله،
يظهر أنه ضعيف لما فيه من هذه المبالغة، وأيضا ما في السند من الضعف.
يقول السائل:
نعلم أن هذا الدرس نتوقف بعده، لأن يوم الثلاثاء ليلة الأربعاء تكون ليلة 31، فتكون من رمضان إذا كان الشهر تام. نستقبل الدروس إن شاء الله هذا الدرس بعد إجازة رمضان.
جزاك الله خير. يقول: هل ثبت فعلا في صحيح الإمام مسلم: اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، وما المراد بذلك إن صح؟
قراءتها هكذا، هلا الذي في مسلم التلقين: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، فهو مما ذكره ابن كثير نسيت من رواه. كل حال قالوا إنها تقرأ عند المحتضر، يعني عند قرب احتضاره، وذلك لما فيها من البشارة، البشارة بالجنة، كقوله تعالى: إن قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون، وقوله إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ونحو ذلك.
يقول: امرأة كانت في الشهر الثامن فعملت أشعة وتبين أن الجنين مشوه، فقرر الأطباء إنزال الجنين، فتقول المرأة: ما أدري أوافق على إنزاله أم ماذا أعمل؟
نرى أنها في الشهر الثامن، يعني قرابة الولادة، كانوا يقولون أنه يخاف عليها إذا نزل إذا ولد أنه يحتاج إلى شق بطن ونحو ذلك، فلها أن تأمر يتوافق على الإجهاض. وأما إذا ذكروا أنه لا خطر عليها، نرى أنها لا توافق، وإذا ولد إن عاش صبرت عليه ولو كان مشوها، وإن مات فلها أجر الاحتساب.
يقول: امرأة كانت في الشهر السادس ثم خرج شيء من الدم غزير، ذهبت إلى المستشفى وجلست يومين بدون صلاة مع العلم أنها حامل في الشهر السادس، فماذا عليها؟
لنرى أنها تقضي، وذلك لأن الحامل لا تحيض، وأن هذا الدم يمكن أنه دم عرق، لكن إن سقط الجنين بعد السادس أو بعد الرابع فإنها تكون تجعله دم نفاس.
يقول: هل اسم الفرد من أسماء الله سبحانه؟
يظهر أنه من الأسماء كالوتر، أنه ورد ذكره في كثير من المقالات والخطب والأحاديث ونحوها، مقرونا بالصمد.
الفرد
الصمد.
يقول: ورد في الحديث: وأربع من الشقاء، وذكر منها المسكن الضيق، فكيف نجمع بين هذا الحديث وبيوت النبي صلى الله عليه وسلم؟
يعتبرونها واسعة في ذلك الوقت، يعتبرون أنها واسعة إذا كان يتسع لأن ينام فيه هو وأهله، أن يكون فيه متسع يجلس فيه الزوار ونحوهم. يمكن أن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة لها حجرة تكون مثلا ثلاثة في ثلاثة وفيها متسع، تكون واسعة. المراد بالضيق الضيق شديد الضيق، الذي لا يستطيع مثلا أن يجلس فيه ثلاثة يتحلقون حلقة أو أربعة، هذا هو الذي من الشقاء.
هل تسمية السور من الصحابة أم من بعد أو من بعدهم؟
يظهر أنها من الصحابة، يعني ولذلك اختلفوا في بعض السور. المشهور أنها مسمات من عهد الصحابة، بل ومن عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
يقول: بعد سنوات قليلة سيكون رمضان في الإجازة الصيفية، فهل يجوز السفر فيه للسياحة والإفطار نهارا؟
نرى أنه جائز، ولكن الإفطار إنما رخص فيه لأجل المشقة وصعوبة السفر، لأن الله تعالى قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فدل على أن الرخصة في الإفطار لأجل التيسير، ولأن السفر قطعة من العذاب. فإذا سافر للنزهة أو لجولة أو لسلام أو نحو ذلك وشق عليه السفر ولقي صعوبة فله الحال هذه أن يفطر، وأما إذا لم يكن عليه صعوبة فننصح بعدم الإفطار، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكثرهم يصومون حتى في مشقة. في حديث عن أبي الدرداء قال: كنا في سفر في رمضان في حر شديد حتى أن أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، يعني من شدة حر الشمس، وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. الحديث متفق عليه.
هل قراءة عشر آيات من سورة الكهف تعتبر من أوراد وأذكار الصباح؟
قد تعتبر على هذا الحديث، إذا كانت تحصن من الشيطان من الدجال، الدجال يخاف خروجه في كل يوم صباحا أو مساء، والإنسان عليه أن يأتي بما يحصنه.
يقول سماحة الوالد حفظه الله: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، لي أرض ورثتها من والدي، وفي جزء من هذه الأرض مسجد بناه والدي رحمه الله، فصار هذا المسجد مهجورا ولا أحد يصلي فيه، لأنه قد بني مسجد قريب منه تقام فيه صلاة الجمعة وجميع الصلوات. السؤال: هل يجوز لي أن أهدم ذلك المسجد وأستفيد من الأرض التي هو عليها، علما أن الأرض جزء من الأرض التي ورثتها من والدي؟
نرى أنها لا يهدم إلا إذا عرف بأنه لا يستفاد منه، وأنه بعد ذلك تقدر قيمته ويبنى بها أو يساهم بها في مسجد آخر، وذلك لأنها أصبحت وقفا ببناء المسجد ولو أنك ورثتها. وإذا كانت وقفا فالوقف لا يباع، لكن جاء ما يدل على نقله إلى مكان آخر فتقدر قيمة أرضه وقيمة أنقاضه إن كان لها قيمة وتساهم بها في مسجد آخر.
يقول السائل: أحسن الله إليك، ذكر صاحب الروض المربع في مسألة الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه أن عليه الإطعام، وإذا سافر سفرا مبيحا للفطر أنه لا إطعام عليه، لماذا لا يطعم في يوم سفره؟ وجزاك الله خيرا وأطال في عمرك على الطاعة، آمين.
كان المرأة لا يطعم عليه في الحال لأنه مباح له الإفطار كغيره، ولكن إذا قلنا إن عليه القضاء فإنه يطعم عنه بعد رمضان كما يقضي المسافر بعد رمضان، فعدة من أيام أخر. فالصحيح أنه يطعم عنه إذا انتهى رمضان.
يقول السائل: رمضان على الأبواب، ونلاحظ تنافسا شديدا بين أئمة ومؤذني بعض المساجد لزيادة مكبرات الصوت وإدخال الصدى، حتى وصل الصدى في بعض المساجد أن يكرر الحرف الواحد 4 إلى 5 مرات، فما نصيحتكم لهؤلاء الأئمة والمؤذنين الذين يبالغون في موضوع المكبرات؟
نرى أنه لا يجوز، وذلك لأن هذا الصدى الذي يكرر الصوت تسمعه من هنا ثم تسمعه من هنا ثم تسمعه من هنا، أن ذلك يشوش على المصلين. المصلي إذا سمع إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد 4 مرات لا يدري ما يتابع. لذلك نرى عدم هذا الأمل، أن عليهم أن يقتصروا على مكبر واحد الذي يرفع الصوت مرة واحدة. أما هذا الصدى الذي يكرر الصوت فلا شك أنه يسبب تشويشا على المصلين، فينبه على هؤلاء.
يقول سماحة الوالد الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، كيف نواجه ما نقرأه في بعض الصحف والجرائد والمجلات وما نشاهده في الفضائيات وفي الإذاعات وغيرها من دعوة محمومة للاختلاط بين النساء والرجال، أو ما يسمونه زورا وبهتانا بتحرير المرأة؟ وأيضا نرى في بعض الجرائد السعودية اختلاطا في بعض المحاضرات والمحاضرين وفي بعض الحفلات، وذلك في إلقائهم ندوة يشترك فيها بعض الرجال وبعض النساء، فما نصيحتك لنا تجاه هذا الأمر؟
لا نملك إلا أننا ننصح أولياء الأمور ونقول لكل ولي امرأة إنك مسؤول عن من تحت يديك من هؤلاء النساء، عليك أن تمنعهن عن هذا الاختلاط عن هذا التوسع، فإذا سهلت لهن كان العتاب عليك. الواجب على من عرف أحدا من أولياء أمور هؤلاء النساء أن ينصحه أن يحذره وأن يتصل به ولو هاتفيا، وكذلك بقية من عندهم قدرة على النصيحة أن تتصل بفلان وفلان وتذكرهم ما هم مسؤولون عنه، لعلهم أن ينصحوا من يعرفونهم من أولياء أمور النساء التي يمكن أن يتوسعن في هذا الاختلاط. وكذلك أيضا على مراكز الهيئات الذين عندهم صلاحية وقدرة أن يقوموا بدورهم وأن يحرصوا على منع مثل هذه الاختلاطات إذا كان عندهم قدرة، وأن يلزموهم بالتميز وإبعاد بعضهم على بعض، وأن يقتصر النساء على أماكن خاصة بهم، فعندهن مثلا مدارس خصوصية، مدارس أهلية أو مدارس حكومية، في إمكانهن أن يقمن حفلاتهن فيها دون أن يكون هناك اختلاط. الله المستعان.
جزاك الله خير وأثابك الله.
والله أعلم، وصلى الله عليه
وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. تقدم قليلا على الخط يا إخوان. تحاذوا بالناس ونكبوا تراصوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن. إذا السماء وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله.
الله
سمع الله لمن حمده.
الله الله أكبر. الله
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله الله. الله أكبر. السلام عليكم.